محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن قول الرجال نقبله من باب شهادة الصحة، شهادة تحتمل الاستناد إليها، وليس الوجه هو إخبار الثقة. ثم قلنا بأن النجاشي حيث أنه ثقة وقد شهد بوثاقة جملة من الرواة، ونحتمل استناده إلى الحس، فتكون شهادته مقبولة في السيرة العقلائية. إن قلت هاي إضافة أريد أضيفها شيء جزئي، بناء على هذا يلزم قبول توثيقات العلامة، لأنه ثقة وقد صدرت منه شهادة بوثاقة بعض الرواة فيلزم قبول شهادته. قلت إن شهادة العلامة إما أن تنتهي إلى النظر وملاحظة كتاب النجاشي والشيخ، أو هي مستندة إلى عليكم السلام ورحمة الله حدثه، أو مستند إلى ملاحظته لكتاب ابن الغضائر، فإن كانت فعلى الأول بعد أطول على الأول ثالث لا يكون هناك مائز بيننا وبينه، فهو قد نظر إلى كتاب النجاشي والشيخ ونحن قد نظرنا، ولا مرجح لنظره على نظرنا، وعلى الثاني فالشهادة غير مقبولة حيث هي مستندة إلى الحق، وعلى الثالث فشهادته مرفوضة ايضا. لان مستند الحفظ اذا كان معلوم الضعف لنا فلا يبقى للشهادة اعتبار. وحيث نحن نعرف ضعف كتاب ابن الغضائري حيث لم يصل الى العلامة بطريق مختصر، بقرينة عدم ذكره لهذا الكتاب في اجازته الكبيرة لبني زهرة، فإن للعلامة إجازة مفصلة لبني زهرة نقلها صاحب البحاري في الأجزاء المتعرضة عليكم السلام ورحمة الله للإجازات. حاضر جزء ان يوجد ثلاثة من هذا المتعرض ثلاثة انا مفرد يتحررا الى الاجازات، اجازة فلان الى فلان، اجازة الكرسي الى فلان، اجازة المحقق الحلي الى فلان، اجازة ان بين مجمعها الرجال ما له شغل مجمعها، يعني سعد هذا شغل جزاه الله خير الجزاء. على اي حال وفي تلك الاجازة يذكر العلامة جميع طرقه التي تنتهي بالتالي إلما تنتهي إلى الشيخ الطوسي، وليس واحد منها كتاب ابن الغضائري. يعني يقول على انه ماذا يذكر الكتب، ماذا يصرح، ماذا باسماء، ماذا الكتب يذكرها، ماذا يذكر اسماء الكتب ويذكر ماذا اطرق، وليس واحد من تلك الكتب هو فلو كان عنده قرير فيتم ذكر الرجال، معنى اجابه مبنيه على التفصيل، ما انه مبنيه علينا على الاجمال، سيحصل اطمئنان بعدم وجود صريح له. يعني بدون ما يحصل له اطمئنان صاحب البحار، يعني تكون اصلا صاحب البحار ماذا؟ منين نحصل هذه الاجازات؟ هذا بعد شيء. على اي حال هي مو بعيد على اي هذا المستند الى اخر الصحف يعني، لكن بقرب الحرب بين العلامه وبين المجلسين يمكن تعرف، يمكن بالمراجعه يمكن واحد يحصله يعني. جيد، بهذا نختم ايها الاخوه الاعزاء حديثنا في الفصل الاول بنقاطه ما ادري كم نقطه، قلنا ثلاث نقاط بحسب الظاهر. الان نتعرض ماذا الى الفصل الثاني، لان قلنا احنا نتكلم في اول ما تكلمنا في برحتنا هذا في اربعه فصول. الفصل الاول فيما يتعلق بالتوثيقات، ونتكلم في هذا الفصل في نقاط ثلاث. الفصل الثاني في أقسام الحديث، فالآن خلي لك عنوان الفصل الثاني في أقسام الحديث. أقسام الحديث: قسم الحديث إلى أربعة أقسام، صحيح الأول رقم واحد، الحديث الصحيح وهو ما كان رواته إمامية عدولا وعدولا، نية الموثق وهو ما كان رواته غير إمامية، غير إمامية اثنى عشرية، ولكنهم موثقوا إما ولو ضعفا، طبيعة هذا المقصود، فلو كان جميع الرواة إمامية عدول وأحدهم غير إمامي ولكنه ثقة، فالحديث يطلق عليه شنو؟ موثق، لأن النتيجة تتبع أخذت المقدمتين. ثلاثة، الحسن وهو ما كان رواته ولو ضعفا، إمامية لم يعدلوا ولكنهم نجحوا، أربعة الضعيف وهو ما كان رواته ولو بعضا مجهول الحال أو ثبت بعضهم. وهذا التقسيم الرباعي لم يكن معروفا بين القدماء، بل المعروف بينهم تقسيمه إلى صحيح وضعيف، وكانوا يقصدون من الصحيح كل خبر يجب العمل به، إما لأن رواته عدول إمامي أو لأنهم قد وثقوا أو مدحوا، بل حتى لو كان ضعيفا ولكنه منجبر في عمل الأصحاب، أو هناك قرائن أخرى تدعمه، إنه في جميع هذه الحالات يسمون الخبر بالصحيح، وأما الضعيف فيقصدون منه كل قدر لا يجوز العمل به. حتى ولو كان رواته سبولا إمامية عدولا كما لو فرغ أن الخبر كان رواته عدولا إمامية ولكنه موهون بضعف إعراض المشهور عنه بسبب إعراض المشهور. وإذا التقسيم المتداول بين القدماء كان ثنائيا، وقد شجب الإخباريون أيضا أيضا أحدثه قد شجب هذا التقسيم الرباعي وأطروا على التقسيم الثنائي المتداول بين القدماء، فهذا صاحب الوسائل والفير كاشان وصاحب الحدائق يرفضون هذا التقسيم أشد الرأي، ويعتبرونه من مستحدثات، ما أقول بدأ مستحدثات العلامة اللي وشيخه ابن طاووس سيد أحمد بن طاووس قدس الله روحهما الشريف، ولذلك علاقتهم ويا العلامة ضعيفة نحيفة. وحجتهم في ذلك أن جميع أخبار كتبنا الأربعة هي معتبرة، ومعها قرائن تدل على صحتها. وقد حاول صاحب الوسائل تجميع تلك القرائن في الفائدة التاسعة وأنهاها إلى 22 قرينة، ثم قال بعد ذلك ويظهر من ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة
وشيخه أحمد بن طاووس.
أعبرنا هذا تجدد تعبير ماذا؟ ما يسمون ذلك أو أنه لا راد يحترم شوي هنا هذا أنه ناس عن تأذيك هذا تعبير بل ما راد يكون مقبل هذا من عندكم واضح زين ومن اللطيف أن صاحب الحداث الذي هو من أحد الشاجدين لهذا التقسيم تراه في الحدائق أنه التزم بهذا التقسيم الرباعي على مستوى التعبير على مستوى التعبير أكثر من العلام وأصحاب العلام وأصحابه فتراه يقول وفي صحيح محمد بن مسلم أو في موثق بن بكير أو في حسنة فلان أو في خبر فلا خبر لما يقول يعني سنة يعني ضحيح إنه التزم بشكل دقيق في حدائقه ولكنه التزام على مستوى الفاء والاصطلاحات وإلا فهو يصرح بأن الرواية حتى ولو لم تكن صحيحة ولا حسنة ولا موثقة فإنها شنو؟ فإنها شنو؟ حجة ومعتبرة في طبع الرجال
لأن الحكم من هذا الناس
لا هو حينما يقول هو هذا ما ناسنا يعني شوف هو يصير حسنة وموافقة وكذا وبالأثناء الرواية وبالأثناء ما فاتت أنا ملاحظ هذا لا تلحنا بحين زين وعلى أي حال نحن نذكر ما يرتبط بكل واحد من هذه الأقسام عنوان خلي يصير صغير الحديث الصحيح الحديث الصحيح إن القدر المتيقن من الحديث الحجة بناء على حجية خبر الواحد بناء على حجية الرقص الجيل الشريفة حتى نخرج شنو نخرج منها كله المرتبة وجماعة نعم لا تعطي خبر من يقولون شنو إلا المتواجد قلت واحد القدر المتيقن من حجية الخبر أو من الخبر حجة هو القدر الصحيح لكن وقع تأمل من هذه الناحية وهي أن الخبر الصحيح لو كان معرضا عنه لدى المشهور فهل يسقطه ذلك عن الاعتبار والحجية أو يبقى على الحجية؟ المعروف بين الأصوليين هو سقوطه عن الحجية، بينما اختار جماعة من المتأخرين منهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة عدم سقوطه عن الحجية، وقال إن الخبر إذا كان مشمولا لدليل الحجية فما الوجه لرفع اليد عنه بمجرد إعراض المشهور؟ إن رفع اليد عن دليل الحجية يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. أجل إذا أعرض الكل عنه وهو ما يسمى بال هجران فلا يبعد سقوطه عن الاعتبار باعتبار حصول اطمئنان بوجود خلل فيه، وإلا فكيف أعرض عنه الكل؟ بقية الحديث إلى آخر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن أقسام الحديث أربع. الأول هو الحديث الصحيح، وهو القدر المتيقن من أدلة حجية الخبر، ولكن هناك كلام في حجية الخبر الصحيح فيما إذا أعرض عنه المشهور، وذكرنا أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ذكر أن إعراض المشهور لا يكون مسقطا للرواية عن الحجية باعتبار أن الخبر بعدما كان رواته حدولا إمامية فيشمله دليل حجية خبر العادل، ولا وجه لرفع اليد عنه بمجرد اعراض المشهود، بل يحتاج ذلك الى دليل. اجل لو فرض انه تحقق الهجرة بان فرس كل الرواية، فحينئذ تسقط عن الحجية، وذلك لحصول الاطمئنان بوجود خلل فيها من بعض النواحي، وإلا فلماذا هجرها الكل؟ هكذا قد طلع قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 302. وهذا ويمكن أن هاقد وفيه أن وفيه إن الهجران إذا تحقق فلا إشكال في سقوط الرواية عن الاختبار، ولكن بالنسبة إلى إعراض المشهود نقول إنه ينبغي التفصيل، بينما إذا كان المعرض عن الرواية هو الطبقة المبرزة من قدماء فقهائنا، كالكلين ومن شافهه، وبينما إذا كان المعرض غير ذلك، فإن كان المعرض عن الرواية هو عشرة من فقهائنا، ولكنهم من أمثال الكلين والصدوق والشيخ الطوسي ومن شابههم في سقف الزمن وفي الوجهة الفقهية، إن إعراض أمثال هؤلاء قد يورث الاطمئنان بوجود خلل في الرواية. لأنها الطبقة المعاصرة ولو بشكل قريب للنصوص أو للرواق الراوين لها، إن هذا القرب مع الوجاهة الفقهية يعطي لإعراضهم قيمة، إذ هم أقلع منا جذبا، فلا بد وأنهم عرفوا وجود خلل في الرواية ولذلك أعرضوا عنها. والمهم كما قلت ليس هو إعراض تحقق عنوان، تحقق عنوان إعراض، إعراض شنو؟ مشهور، بل يكفينا إعراض ما هو أقل من ذلك، فلو كان عدد علمائنا 100 فيكفينا إعراض 10 فيما إذا كانت تلك الـ10 تتمثل في الكلين ونظائره. هذا كله بالرغم، قبل هذا كله بالرغم من أنه لا يصدق على الـ10 عنوان شنو؟ مشهور، وإنما يصدق على ذلك، وإنما يصدق ذلك يعني عنوان مشهور على مثل 60 أو 70 هذا كله إذا كان المعرض الكليني وأشباه. وأما إذا لم يكن المعرض أمثال هؤلاء فلا قيمة للإعراض وإن زاد وكثر، كما لو كان المعرض 90% ولكنهم من أمثال الشهيد الأول والثاني الشهيد الثاني والعلامة والمحقق وفخر الدين والمحقق الكرفي والأمثال هؤلاء، إن إعراض هؤلاء ليس بمهم. لأنهم ليسوا قريب العهد من عصر النصوص والروايات. فالمهم إذن ليس هو إعراض المشهور أو الهجران، وإنما المهم هو إعراض تلك الطبقة المتقدمة، وإن كانت أقل من المشهور بكثير. فما ولا يلزم أن يكون المعرضون جميع فقهاء الطبقة المتقدمة، بل يكفي إعراض السلة الموجهة والمبرزة منها، والتي يعتبر لرأيي كل واحد منها في معالي كرأي الكلين ونظائره، فإنه له قيمة عامة. وأما ما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف من أن دليل حجية خبر الثقة ما دام شاملا فلا وجه لرفع اليد عنه بمخالفة شنو؟ المشهور. فنقول له سيرده أن المهم في دليل حجية الخبر هو السيرة العقلائية، ونحن لا نجزم بعمل العقلاء بخبر أعرض عنه الطبقة المعاصرة أو القريبة من عصر صدوره. فهناك قصور من حيث المقتضي، لا يعلم بشمول السيرة لمثل هذا الخبر، لا أن دليل الحجية تام ونحتاج إلى إقامة دليل على سقوطه عن الحجية وإخراجه من دليل الحجية. كلا بل يكفينا الشك في تمامية المقتضي. هذا هو ينبغي الالتفات. إلى أننا وإن أعطينا قيمة لإعراض المشهور أو بالأحرى لإعراض الطبق المتقدم من مبرز أصحابه، ولكن مع الأسف لا يمكننا الاطلاع غالبا على رأي الطبقة المذكورة. فإن الكليني وإن كان له معلق وهو الكاف، وقد تستنبط منه آراءه أحيانا، إلا أنه ليس للجميع كتب يعرف من خلالها عملهم بالرواية أو إعرابهم. فلأجل هذا يشكل تحرك على إعراض الطبقة متقدمة. نعم قد نعرف إعراض الطبقة المتأخر المتمثلة في العلامة والمحقق ولكن هذا كما قلنا لا يجزي، وإنما المهم هو التعرف على إعراض تلك الطبقة. وعليه فكل رواية لا بد من الحكم بحجيتها، إلا إذا كل رواية صحيحة السند، صحيحة السند لا بد من الحكم بحجيتها إلا إذا أعرض إعراض الطبقة المتقدمة والمبرزة، وهو نادر جدا. شنو؟ لا روايات الذي ماذا الذي فقهية ومسجد ليش محفوفة لعنه ما موجودة ما وصلت أصلا شنو بدين. أما الرواية الذي موجودة رواية محفوفة ما ذابت على بطنه ويكون نابقين أيضا بيها لا موجودة هذا من أعرف عن السيد الآن. وبهذا يتبح أيضا أن ما يقوم به بعض الفقهاء من استعراض كلمات الشهيدين والفاضلين وأشباههم ليس بمهم، لأن المهم هو عمل طبق المتقدم أو رفضها دون عمل ورفض الطبق المتأثر فاستعراضه رأي أمثال هؤلاء لا أرى له كثير أهمية إلا من جهة استفادة بعض النكات الجانبية. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الخبر الصحيح. بعض الاستدلالات فهمهم يعني فهموا لعل أشياء تنبهوا لها إحنا غافلين عنها فبكلماتهم راح نقول هذا مطلب جانبي. أما نجي نستعرض كما هي طريقة بعض أصل هذا الشيء شنو موجود طريقة إيجاد كما عدود. فيجي لما المسألة يدخل بها يبين قال فلان كذا يستعرض كلام العلامة بطوله وكلام المحافظ بطوله كلام الشهيد الأول بطوله ويتعارفون أنه هذا يستفاد منه ولا هيجي هذا أنا أراه قضاء للأمر بلا فهذا إيه صار المقصود هذه صفة النص الجامعي على عينه. زين هذا في مرض شيء كذا. الآن أنتقل أيها الأخوة إلى الخبر الموثق أو خبر الثاني.
لما
تكلمني في المصطلح في الأسئلة إذا ما ضفت الزرقة فلا يجب يجب أن تريد في كيف تمر وعين إذا ما ضفت الزرقة فلا يجب أن تريد في كيف تمر وعين إذا ما ضفت الزرقة فقد ذهب بعض إلى عدم حجيته فصاحب المدارس والمعالم بل والعلامة في بعض كلماته المنقولة عنه إن هؤلاء يقولون بأن سلسلة سند الحديث يلزم أن تكون إمامية وأذولا ومعه فلا يكفي ورؤى رواية السطحية أو الواقفة وأمثال هؤلاء وإن شنو وصدقوا والرد على هؤلاء واضح حيث إن الدليل المهم على حجية الخبر هو السيرة، وهي منعقدة على العمل بقدر الثقة، وإن كان فاسقا من جهات أخرى. لا يقال بأن آية النبأ التي قالت إن جاءكم فاسق بنبأ تتبينوا تدل على أن كل فاسق حتى وإن كان ثقة لا عبرة بمن بخبره، وتكون رافعة عن السيرة العقلائية. والجواب إن المقصود من الفاسقين في الآية الكريمة هو الكاذب، أو بتعبير آخر من لا يحرز عدم تعمده للفعل، ليس المقصود والفاسق ولو من جهات أخرى غير مسألة الفعل. وقرينتنا على ذلك أمران، أحدهما مناسبات الحكم والموضوع، فإن المناسب هو التبين عن خبر من يحتمل كذبه، أما من لا يحتمل كذبه غايته يحلق لحيته مثلا فلا معنى للتبين عنه في حلق اللحية ونظائره لا يتناسب، ومسألة شنو التبين، فالحكم بالتبين يتناسب مع من؟ مع الفاسق، بمعنى من لا يحرز عدم تعمده للفعل، ولا يتناسب مع الفاسق من الجهات الاخرى، ايضا اعتقد الحكم والموضوع الذي يقبلها قدامه ولما يقبلها قدامه. وثانيهما تعليل الآية بخوف الوقوع في الندم فإن خوف الندام ثابت فيما لو أصيب بخبر شخص لا تحرز وتعطف أما من أحرزت وتعطف وكان فاسقا من جهات أخرى فلا معنى لاحتمال الوقوع في الندم غير بعد إن شاء الله بس أصل عنوان فلا معنى لاحتمال الوقوع في الندم غد إن شاء الله هذا البحث نبحثه وهل الحج مطلق قدر الثقة أو خصوص ما يحصل منه الوثوق والاطمئنان دون مطلق خبر الثقة هاي مطلق خبر الثقة اللهم صل على محمد وآل محمد